إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قد تكلم طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة في قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم. فأما الممكنات فجمع ممكن، والممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، أو يستوي في حقه الوجود والعدم، وكل ممكن لا بد له من موجب أو مرجح، لأنه إذا استوى في حقه الوجود والعدم فلا بد من مرجح للوجود على العدم، فلا بد من مرجح أو موجب. فالممكن الذي يقبل الوجود والعدم أو يستوي في حقه الوجود والعدم، وكل ممكن لا بد له من موجب أو مرجح. وأما المحدثات فجمع محدث، وهو المسبوق بالعدم، ولا بد لكل محدث من محدث. فالمحدث المسبوق بالعدم، والممكن الذي يستوي في حقه الوجود والعدم، أو هو الذي يقبل الوجود والعدم. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: تكلم طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة في قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم، يعني بسببه، بإيجاده، بإيجاد الواجب القديم. والواجب أو واجب الوجود هو ما كان وجوده لذاته من حيث هي، ما كان وجوده لذاته من حيث هي، بمعنى أنه لا يتطلب وجودا من غيره، من غير ذاته، بل وجوده من ذاته بذاته من حيث هي. قال بالواجب القديم، وهذا المعنى حق، فإن الله رب كل شيء ومليكه، لكن يستشهدون على ذلك بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. ويقولون إن معنى الآية أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك، أو هو عدم محض ونفي صرف، وإنما له الوجود من جهة ربه، لأن الممكن ما استوى في حقه الوجود والعدم، الذي يقبل الوجود والعدم. فيقولون إن معنى الآية، ويعني آية القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك، أو هو عدم محض ونفي صرف، وإنما له الوجود من جهة ربه، فهو هالك باعتبار ذاته، موجود بوجه ربه، أي من جهة ربه هو موجود. ثم منهم من قد يخرج منها، يعني من هذا الذي ذهبوا إليه، إلى مذهب الجهمية. أما الجهمية فأتباع الجهم ابن صفوان، الذي أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، وأخذها الجعد عن بيان بن سمعان اليهودي، وهم ينكرون الصفات وينكرون أسماء الله تعالى، ويقولون القرآن مخلوق، ويقولون إن الله في كل مكان. فهذا مما بنى عليه أهل الحلول والاتحاد ذلك المذهب المشين الذي صاروا إليه، أي إنهم يقولون بحلول الخالق في المخلوق. فهذه بعض عقائد تلك الفرقة الضالة الجهمية. قال الشيخ رحمه الله: يقولون كل شيء هالك إلا وجهه، أي هو موجود بوجه ربه، أي من جهته هو موجود، على قاعدتهم في نفي صفات الله تبارك وتعالى، والآية تثبت صفة الوجه لله تبارك وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، فهم يصيرون إلى أن الوجه الجهة من أجل أن يتوصلوا إلى نفي الصفات. يقول الشيخ: ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية الاتحادية والحلولية. ومعلوم أن الاتحادية عقيدة وثنية، وهذه تأتي بإلغاء الفارق بين الخالق والمخلوق على اعتبار أنه لا موجود في الوجود إلا الله. وكذلك فلاسفة الصوفية اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى يعني هذا الاتحاد بين الخالق والمخلوق، فلاسفة الصوفية منهم من يراه اتحاد ذاتين معنويا مع تغايرهما ماديا، وهو قول العفيف التلمساني ويعقوبية النصارى. فالتلمساني وسيأتي ذكره كثيرا في كلام الشيخ رحمة الله عليه، وكذلك يقول بهذا القول الفائل الفاسد يعقوبية النصارى، أن هذا الاتحاد وإلغاء الفارق بين الخالق والمخلوق وأنه لا موجود في الوجود إلا الله، هذا يراه فلاسفة الصوفية على وجهين: الأول اتحاد ذاتين معنويا مع تغايرهما ماديا، هذا يراه العفيف التلمساني ويعقوبية النصارى. وأما القول الثاني عند فلاسفة الصوفية فيذهبون إلى الاتحاد العام الكامل، بحيث يصبح الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا، يصبح تعالى عن ذلك عين وجود المخلوقات من إنس وجن وشياطين ونجاسات وكلاب وخنازير. وبه قال ابن عربي وابن سبعين، كما ينسب هذا القول إلى أبي يزيد البسطامي، وقد انبثقت وخرجت عن هذه النظرية في مسألة الاتحاد عدة نظريات، مثل نظرية الفناء عند الصوفية، نظرية الفناء، وكذلك نظرية وحدة الأديان، وكذلك وحدة الوجود، وكذلك نظرية قدم النور المحمدي على أنه هو أول ما خلق الله. يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية الاتحادية والحلولية، فيقولون إن ذلك الوجه كل شيء هالك إلا وجهه، يقولون يعني هو موجود بوجه ربه، يعني من جهته هو موجود، فيقولون إن ذلك الوجه هو وجود الكائنات، ووجه الله هو وجوده، فيكون وجوده وجود الكائنات، يصلون إلى الحلول والاتحاد كما مر ذكر ذلك. لا يميز من يقول بذلك بين الوجود الواجب والوجود الممكن، فأما الواجب فما كان لذاته من حيث هي بحيث إنه لا يحتاج إلى غيره في وجوده، بل هو يعطي غيره وجوده، فلا يميز بين هذا الوجود والوجود الممكن. وأما الوجود الممكن فإنه لا بد أن يكون معطى من واجب الوجود الذي لا يعتمد في وجوده على وجود أحد، وإنما وجوده لذاته من حيث هي. وأما الذي كان عدما فصار إلى الوجود فهذا ممكن، فهذا الوجود الممكن هم لا يفرقون بين ما كان عدما ثم صار موجودا بإيجاد واجب الوجود، وهذه كلها من مصطلحاتهم ويستخدمها الشيخ كثيرا. لا يميزون بين الوجود الواجب يعني الذي هو لله تبارك وتعالى، ما كان وجوده لذاته من حيث هي لا يحتاج في وجوده إلى وجود أحد، بل كل موجود يحتاج في وجوده إلى وجوده. لا يميزون بين الوجود الواجب والوجود الممكن، وهذا كما يقول الشيخ قول ابن عربي وابن سبعين. وابن سبعين هذا هو أبو محمد عبد الحق ابن إبراهيم ابن محمد ابن نصر الإشبيلي، من زهاد الفلاسفة ومن القائلين بوحدة الوجود، وقد كفره كثير من الناس، وأتباعه يعرفون بالسبعينية، والشيخ يرد عليه كثيرا. توفي سنة 69 و600. كما هو قول ابن عربي وابن سبعين لا يميز بين الوجود الواجب والوجود الممكن ونحو هذين من فلاسفة الصوفية، وهو لازم لمن جعل وجوده وجودا مطلقا لا يتميز بحقيقة تخصه كالإنسان المطلق، لا يتوقف عندك هذا الإنسان المطلق عند حد محدود ولا بقدر معين ولا يتنزل على إنسان ما، وإنما هو الإنسان المطلق. فيقول وهو لازم لمن جعل وجوده وجودا مطلقا لا يتميز بحقيقة تخصه سواء جعله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق كما يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة، أو جعله وجودا مطلقا لا بشرط كما يقوله الاتحادي. وقد فسر ذلك رحمة الله عليه نحو من التفسير في قول وهم يسلمون من القواعد العقلية مما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب أن يكون الموجود بشرط الإطلاق، إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان، كالحيوان المطلق بشرط الإطلاق لا يتنزل على حيوان بعينه، والإنسان المطلق بشرط الإطلاق لا يتنزل على إنسان بعينه. فيجعلون ذلك لا يتميز بحقيقة تخصه، وأن المطلق لا بشرط. إذن المطلق بشرط الإطلاق والمطلق لا بشرط ليس له حقيقة، وأن المطلق لا بشرط ليس له حقيقة غير الوجود العيني والذهني. ليس في الأعيان الموجودة وجود مطلق سوى أعيانها، كما ليس في هذا الإنسان، وهذا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان. فيكون وجود الرب على الأول ذهني لأنه لا حقيقة له تحده، ولا يتصور أن له ما يميزه بحقيقته، وحينئذ يكون وجود الرب إذا ما صيروا ذلك على الوجود المطلق، على الوجود المطلق يكون ذهنيا، يكون وجوده تبارك وتعالى على هذا وجودا ذهنيا، وعلى الثاني يكون وجوده نفس وجود المخلوقات. لماذا؟ لأن المطلق لا بشرط ليس له حقيقة غير الوجود العيني والذهني، ليس في الأعيان الموجودة وجود مطلق سوى أعيانها، كما ليس في هذا الإنسان، وهذا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان. فيصير الخالق عين المخلوق كما يذهبون هم إلى ذلك. وقول الجهمية من المتقدمين والمتأخرين لا يخرج عن هذين القولين، إما أنهم يجعلون الخالق موجودا وجودا مطلقا لا يتميز بحقيقة تخصه، وإما أن يجعلوه متحدا مع جميع المخلوقات، فهذان ما يصير إليهما قول الجهمية من المتقدمين والمتأخرين لا يخرج عن هذين القولين، وهو حقيقة التعطيل، لكن هم يثبتونه أيضا، فيجمعون بين النفي والإثبات، وهذا غاية في التناقض والتعارض، فيبقون في الحيرة، ولذلك يجعلون الحيرة منتهى المعرفة، ويرون أن ذلك إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي وضع عليه صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالله أشدكم حيرة، وأنه كما كذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسب إليه اللهم زدني فيك تحيرا، وحق لهم أن يكونوا في الحيرة وأن يكونوا حيارة. لماذا؟ لأنهم يجمعون بين النفي والإثبات، فكيف يستقيم ذلك في عقل عاقل؟ فلا يزدادون بتحقيق التوحيد بزعمهم إلا تحيرا، وكلما ازدادوا تحيرا كلما ازدادوا في توحيدهم تحققا بزعمه، وكل ذلك باطل في باطل، ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك. وهذا قول القرامطة الباطنية والاتحادي. القرامطة حركة باطنية هدامة تنسب وتنتسب إلى حمدان بن الأشعث، ويلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه، وظاهر هذه الحركة التشيع، وباطنها الإلحاد والإباحية، ودولة القرامطة دولة شيوعية مبنية على الشيوع في النساء حتى يرفعوا التباغض، فالنساء عند القرامطة على الشيوع وكذلك الأموال والثروات. فسبقوا ماركس وأنجلز وأمثال هؤلاء الضلال من المتأخرين، وسبق هؤلاء أيضا من ضلال الفرس من سبقهم كمزدك في المزدكية وغير أولئك الذين جعلوا ذلك على الشيوع نساء وأموالا. وهؤلاء ينسبون زورا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. فهذا قول القرامطة الباطنية والاتحادية، وهي تلك العقيدة الوثنية التي تقول بالاتحاد بين الخالق والمخلوق، وهو لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة، وإن لم يصرح هؤلاء بالتزام بخلاف الباطنية والاتحادية من المتصوفة، فإنهم يصرحون بالتزام ويذكرون ذلك عن الحلاج، والحلاج كما هو معلوم قتل على الزندقة وكانت له كفريات ظاهرة، فكان يقول ما في الجبة إلا الله، ويجعل الجبة عليه مشتملا بها ويقول ما في الجبة إلا الله، لأنه كان يذهب إلى مذهب الحلول والاتحاد. والمقصود هنا أن يقال أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق فهذا كفر صريح باتفاق أهل الإيمان والعلم، وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان، وإن كان منتحلوه يعني الذين يذهبون إليه ويعتقدونه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان. قال وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق فهذا كفر صريح باتفاق أهل الإيمان، وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق سبحانه فهذا حق. ثم جميع الكائنات هو خالقه وربها ومليكها، لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وخلقه، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا كل شيء هالك إلا وجهه، فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل، فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله، والحق إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به. ثم أتى الشيخ رحمة الله عليه بتلك اللفتة العظيمة من تلك القواعد البديعة التي من الله تبارك وتعالى عليه بها، فقال ليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة، كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير، فبين الرؤيا والتعبير مناسبة، ولكن ليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير، وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ كما تفعله القرامطة والباطنية. فإذا كان وجه الشيء يمكن أن يكون مساويا لجهة الشيء فذلك كذلك في الإطلاق اللغوي، في الإطلاق اللغوي، وأما في الإطلاق القرآني فهل يؤتى بهذا من أجل أن يركب على هذا؟ هذا وهم وباطل وضلال. قال الشيخ رحمه الله إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية، فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعني به، لا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى، إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله. فلو ذهبت تأتي بكل ما يصلح أن يكون معنى لللفظ من غير ما دلالة من حيث السمع على أن يكون ذلك المعنى هو لذلك اللفظ على حسب السماع في سماع اللغة، فإن ذلك يكون خطأ كبيرا. قال الشيخ رحمه الله فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعني به، لا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى، إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله. وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان، وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى. وهذه مسألة في أصول اللغة، وهي أن اللفظ في أصل الوضع اللغوي إنما كان مناسبا حتى من حيث الجرس للمعنى الذي يدل عليه. فهم يقولون كل ما كان على وزن فعلان فهو يدل على الإثارة والاضطراب والحركة، كالغليان والهيجان والثوران والفوران هكذا، إلى غير ذلك من تلك الدلالات التي تدل في أصل الوضع اللغوي على وجود المناسبة بين اللفظ والمعنى. وأما الذين يقولون لا تناسب مطلقا ولا مناسبة بين اللفظ والمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ، فحينئذ يمكن أن يكون اللفظ موضوعا لأي معنى، وهذه تنبني في الأصل الأول على قاعدة أخرى بحثها أهل أصول اللغة، هل اللغة وضعية أم إنها كانت على حسب المحاكاة، يعني هل علمها الله رب العالمين البشر تعليما فهي بوضع، أم أنها إنما كانت على حسب ما كان الناس يتواضعون عليه في الحياة. هذه نظرية وهذه نظرية. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الله تبارك وتعالى قد بيّن لنا في القرآن العظيم أن اللغة وضع وتوقيت، وعلم آدم الأسماء كلها، فقال كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هذا جبل، هذا نهر، هذا بحر، سماء أرض، علم آدم الأسماء كلها. ولذلك تجد الصبية أو تجد الصغير أول ما ينطق لا ينطق بالأفعال وإنما ينطق بالأسماء، فهي الأصل في مسألة النطق وفي أصل اللغة. قال: وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان، وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى، لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه، فحمله حينئذ يكون كذبا على الله. إذا علم أنه موضوع، يعني هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وهو مستعمل فيه، فعند حمله على غير ذلك لمجرد المناسبة كذب على الله. يعني اليد يمكن أن تطلق على القوة والقدرة لمناسبة، فإذا ذكر الله رب العالمين من صفاته اليدين فلا يقال حينئذ إن اليد القدرة، لأن أصل الوضع اللغوي إنما يدل على أن اليد موضوعة لمعنى معين، فنثبت هذا المعنى ثم نقول إن الكيفيات مفوضة إلى الله رب العالمين، نثبت لله ما أثبته لنفسه، وكل ذلك في إطار قوله ليس كمثله شيء. فإذا قال الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه. كل شيء هالك إلا وجهه، نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه. نثبت الوجه ونثبت اليدين لله تبارك وتعالى، ونقول إن هذا يدل على معنى، فالمعنى معلوم والكيف مجهول، كما قال مالك وكما قالت أم المؤمنين رضوان الله عليها أم سلمة في مسألة الاستواء، فقالت: أما الاستواء فمعلوم لغة ودلالة ولفظا بمعنى، وأما الكيف فمجهول ليس كمثله شيء، والصفات على قدر الذوات. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في إطار قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن كان مخالفا لما علم من الشريعة فهو دأب القرامطة، وإن لم يكن مخالفا فهو حال كثير من جهال الوعاظ، يقصد اللفظ والمعنى، والمتصوفة من جهال الوعاظ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها نصا ولا قياسا ولا فحوى، وهو ما يسمى عند هؤلاء بالتفسير الإشاري، ويأتون فيه بخزعبلات تضحك الثكلى، لأنه لا مناسبة إطلاقا بين اللفظ وما دل عليه اللفظ في أوهامه، وما يسميه العلماء بالتفسير الإشاري عند غلاة الصوفية ومن ينحى هذا المنحى من جهال الوعاظ. وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه، يثبتون ما دل اللفظ عليه ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار، فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا، لا فاسدا واعتبارا مستقيما لا منحرفا. وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية كل شيء هالك إلا وجهه، فنقول تفسير الآيات بما هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه هو أحسن من ذلك التفسير المحدث، بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث، لأنك إن قلت واستدركها الشيخ مباشرة رحمة الله عليه، لأنك إن قلت هو أحسن من ذلك التفسير المحدث فأنت خبير بأن التفضيل إنما يكون بين شيئين قد اشتركا في أصل الصفة، فالحسن قائم عندما تقول هو أحسن من ذلك التفسير المحدث، فهذا أحسن وذلك حسن، فهل ذلك حسن؟ يقول لا، بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث أصلا، فهو سيء ورديء، بل هو بدعة قبيحة ومخالفة. وهذا يبين ما ينبغي أن يصير إليه العبد المسلم الذي يريد أن يعرف دينه معرفة صحيحة. ويبين هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه بوجوه، بعضها يشير إلى الرجحان وبعضها يشير إلى البطلان. الأول أنه لم يقل كل شيء هالك إلا من جهته، لأنهم إنما يذهبون إلى أن معنى الآية أن كل ممكن، والممكن ما يستوي في حقه الوجود والعدم، أو هو الذي يقبل الوجود والعدم، فيقولون كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك، أو هو عدم محض ونفي صرف، وإنما له الوجود من جهة ربه، من جهة ربه، فيريدون نفي الصفة التي دلت عليها الآية كل شيء هالك إلا وجه، فيقولون له الوجود، يعني لهذا الممكن له الوجود من جهة ربه، فهو هالك باعتبار ذاته، موجود بوجه ربه أي من جهته هو موجود. فيقول الشيخ إنه تعالى لم يقل كل شيء هالك إلا من جهته، إلا من وجهه، ولكن قال إلا وجهه، وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه، فإن أريد بوجهه وجوده اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك، فيقتضي أن تكون المخلوقات هالكة، وليس الأمر كذلك. وهو أيضا على قول الاتحادية، فإنه عندهم ما ثم إلا وجود واحد، فلا يصح أن يقال كل ما سوى وجوده هالك، إذ ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجوده، إذ أصل مذهبهم نفي السوى، يقولون لا يوجد ما هو سوى الله، وهذا من مصطلحات الصوفية الفلاسفة أو فلاسفة الصوفية، ما يسمى بنفي السوى، نفي السوى، فيذهبون إلى الحلول والاتحاد، لأنهم إذا نفوا السوى يعني ما سوى الله تبارك وتعالى فليس إذن إلا وجوده، وهذا الوجود يقولون هو ليس بغيره وإنما هو هو، لأن السوى منفي كما يقولون، فأصل مذهبهم نفي السوى والغير في نفس الأمر. وهذا يتم بالوجه الثاني، وهو أنه إذا قيل المراد بالهالك كل شيء هالك، إذا كان المراد بالهالك الممكن الذي لا وجود له من جهته، فيكون المعنى كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا هو. قيل استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا من نفسه لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، وعاد إلى القاعدة التي أصلها من أجل أن يبني عليه. إذا قيل المراد بالهالك هو الممكن الذي لا وجود له من جهته فيسمى هالكا وهو موجود، يسمون ما هو موجود من الممكنات هالكا وهو موجود، فيقول استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا من نفسه لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجاز. والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شيء وشيء، فقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أو هم قائلون يعني في حال القيلولة. فجاءها بأسنا بياتا يعني وقد ذهبوا في البيتوتة. أو هم قائلون أي في القيلولة في هذين الزمنين في هذا أو هذا. وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن. وقال سبحانه وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. وقال سبحانه وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وقال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقالت الملائكة إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وقال سبحانه ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. فبين أن اسم الهلاك هنالك فرق بينه القرآن عند استخدامه في شيء وشيء. فهذه الآيات تقتضي أن الهلاك استحالة وفساد في الشيء الموجود. استحالة وفساد في الشيء الموجود. الاستحالة من استحال الشيء أي تحول وعوج بعد استواء وصار محالا. والمراد الأول يعني استحال الشيء تحول وعوج بعد استواء أو صار محالا كما سيأتي في تعريف المستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي. فهذا أمر آخر أي صار محالا صار عدمه لذاته بحيث إنه إذا وجد العدم لازم من لوازم ذاته لا يكون مستحيلا حينئذ. وأما المعنى الأول تحول وعوج بعد استواء كما يكون في العود المستقيم إذا يبس فإنه حينئذ يعوج من بعد استقامة فقد استحال. والمراد هو هذا. وكذلك فساد في الشيء الموجود لأنه يعني أنه ليس وجوده من نفسه فهذا لا يعرف باللغة لا حقيقة ولا مجازة إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا يعني ليس وجودها من نفسها فكل هذه المخلوقات ممكنات يستوي في حقها العدم والوجود ثم أوجدها الله رب العالمين من بعد أن كانت معدومة. الوجه الثالث أن يقال على هذا التقدير يكون المعنى أن كل ما سواه ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه. وهذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه وإنما مقصودهم أن كل ما سواه فوجوده منه. وبين المعنيين فرق واضح فإن الخبر عن الشيء بأنه ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه غير الخبر عنه بأنه موجود وأن وجوده من الله. عندما تخبر عن شيء بأنه ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه فهذا معنى وهو سوى الخبر عنه بأنه موجود وأن وجوده من الله. هذا موجود ووجوده من الله هذا يعطي معنى. وأنت أيضا إذا قلت إن هذا الشيء ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه بينهما معنى بلاغي دقيق. والوجه الرابع أن يقال إذا كان المراد أن كل ما سواه ممكن يعني يستوي في حقه الوجود والعدم فوجد بعد أن لم يكن موجودا وإنما أعطاه غيره وجوده. إذا كان المراد أن كل ما سواه ممكن والضمير عائد إلى واجب الوجود إلى الله الذي خلق الكائنات كان هذا من باب إيضاح الواضح. فأي شيء في هذا؟ إذا قلت كل ما سوى الله ممكن أوجله الله رب العالمين من بعد العدم يقول هذا من باب إيضاح الواضح. فأي شيء في هذا يزيد به المعنى؟ إنه من المعلوم أن كل ما سوى واجب الوجود فهو ممكن وأن كل ما هو مخلوق له فهو ممكن، فأي جديد؟ الوجه الخامس أن يقال اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه، فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته، لا في تقرير وحدانية كونه خالقا وربا. وذلك المعنى هو العلة الغائية، وهذا هو العلة الفاعلية، والعلة الغائية هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف، بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية، يعني العلة الغائية رحمة الله عليه. كل حادث لم يكن ثم كان، لابد له من محدث. كل حادث لم يكن ثم كان، ولو في هيئته وصورته، فلا بد له بحسب ميزان العقل من علة فاعلة موجدة لهذا الحادث الذي لم يكن ثم كان. في بداهة العقل أنه لا بد له من محدث، هذا المحدث علة فاعلة موجدة لهذا الحادث، أم وجد من غير موجد، أم خلق من غير شيء، أم خلق من غير خالق. لا بد له من علة فاعلة موجدة لهذا الحادث الذي وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذا يسلم به العقل وهذا واضح. فأي شيء تجد علي في نفسك إذا قلت لك سمي هذا العلة الفاعلة، هل هذا يؤدي إلى أن تجد عليها في نفسك أو تغضب مني؟ سميه العلة الفاعلة. كل حادث لم يكن موجودا ثم وجد لابد له من موجد، لابد له من محدث، لابد له من علة فاعلة أوجدت هذا الحادث الذي لم يكن ثم كان. هذا الكون لم يكن فأوجده الله. المتكلمون وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يستخدم مصطلحاتهم كثيرا من أجل تقرير القواعد وتبيين الدلائل رحمة الله عليه. هم يسمون ذلك الذي أوجد من بعد العدم علة فاعلة، فسمه الآن العلة الفاعلة. هذا الذي أوجد هذا الحادث بعد أن لم يكن، لأن كل حادث لم يكن ثم كان، لا بد له من محدث، لا بد له من موجد، لا بد له من علة فاعلة، سمه العلة الفاعلة وتقدم خطوة. حين تكون العلة الفاعلة ذات علم وإرادة واختيار حكيم، فإنها توجد الحادث لغاية ولا توجد ما أوجدت لغير حكمة وغاية. هذا حق، لا يوجد شيء من غير موجد. الآن الحادث الذي لم يكن ثم كان لا بد له من محدث، هذا الذي أحدثه العلة الفاعلة. إذا كانت العلة الفاعلة ذات اختيار وذات حكمة، فإنها لا يمكن أن توجد محدثا من غير حكمة وغاية، لا توجد شيئا عبثا. فهذه الحكمة التي لأجلها أحدثت العلة الفاعلة ما أحدثت وأوجدت ما أوجدت هي العلة الغائية، يعني الغاية من إحداث المحدث، الغاية من خلق المخلوق الممكن الذي لم يكن ثم كان. ما الغاية؟ هي العلة الغائية، العلة الفاعلة. الكلام سهل ويسير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم العلة الغائية، الحكمة التي لأجلها أوجدت العلة الفاعلة ما أوجدت وأحدثت ما أحدثت. قابلية المحدث لتحقيق المطلوب منه هو علة الغاية من إحداثه، أن يقبل هذا المحدث كما خلق الله رب العالمين البشر قابلين للتكليف الذي كلفهم الله رب العالمين به من العبادة ومن الأمر والنهي. فقابلية المحدث لتحقيق المطلوب منه هو علة الغاية من إحداثه، وعلة الغاية من إحداثه السبب في إحداثه، والغاية التي تتغيى من إحداثه أي من إيجاده، وهو قابل لأن يحقق تلك الغاية التي لأجلها وجد. إذا كان المراد إحداثه يحتاج لدى إيجاده وإحداثه إلى مادة أو مواد أساسية موجودة قبل إحداثه أو توجد مع إحداثه، فهذه المادة أو المواد تسمى العلة المادية، العلة المادية، لأن المحدث لا يتحقق وجوده إلا بها. خلق الله رب العالمين آدم من تراب، ثم صار التراب حمأة، ثم صار صلصالا، فهي مراحل تتدرج، فهي علة مادية. ثم إن كل محدث لا بد له من هيئة أو صورة، فخلق الله رب العالمين آدم على صورته، يعني على صورته التي خلقه عليه. معلوم أن حديث على صورة الرحمن هذه ضعفها كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه، وصار رحمة الله عليه في حديث الصورة إلى هذا المعنى. خلق الله آدم على صورته، يعني على صورته التي خلقه الله رب العالمين عليها، وكأن هذا ينقض إذا ما أردت أن تستخدمه استخداما صحيحا الداروينية الحديثة، وأن الإنسان إنما نشأ متطورا بنظرية النشوء والارتقاء، أنه وجد مصادفة جزيء من البروتين أو تلك الخلية الأساس الأولى، ثم بعد ذلك انقسمت وصار الإنسان بعد ذلك خلية ثنائية، ثم ما زال يترقى حتى صار حصانا، ثم بعد ذلك صار إنسانا إلى غير ذلك. خلق الله آدم على صورته، فآدم له صورة خلقه الله رب العالمين عليه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، لأن هذا الوجه الإنساني خلق على صورة آدم عليه السلام، إن الإنسان خلق على صورة أبيه، خلق الله آدم على صورته، يعني على صورته التي خلقه عليه. فلا بد لكل محدث من هيئة أو صورة في تكوينه تميزه عن غيره وتحده في أبعاده وتعده للقيام بالغاية المقصودة من إحداثه. فلا تجد المخلوقات إلا على صور متباينات، وكل مخلوق يؤدي الوظيفة، فالأسماك تؤدي صورتها الوظيفة التي نيطت بها في تلك الكائنات البحرية، وكذلك الحيوانات على صورتها، يجعل الله تبارك وتعالى لتلك الصورة التي خلقها عليها ما تؤدي به الوظيفة على النحو المستقيم المراد منها. وكذلك الإنسان خلقه الله رب العالمين وسواه وعدله، فيؤدي ما يكون من تلك الصورة الوظيفة. هذه الهيئة والصورة سمها العلة الصورية. أي شيء في هذا؟ فهذه هي العلة الصورية، فعلة فاعلة، وعلة غائية، وعلة مادية، وعلة صورية. ومن مادة الشيء المحدث ومن هيئته، من مادته ومن هيئته وصورته تتكون ماهيته. إذا كان كليا كالجنس الإنساني في ماهيته، وهويته إذا كان جزئيا كما هو لكل فرد من أفراد النوع الإنساني. وأما الماهية فهي للجنس الإنساني كليا، وأما ما يتعلق بكل إنسان بحسبه فهي هويته. فماهيته إذا كان كليا، وهويته إذا كان جزئيا. مثال: نريد أن نختصر المسافة بين البلدان والقارات. هذه علة؟ هذه علة غائية، هذه الغاية، نريد أن نصل إلى غاية معينة، أن نقرب المسافات بين البلدان والقارات، هذه علة غائية، فنصنع مركبة جوية فضائية. المادة اللازمة لصنع المركبة تسمى علة مادية، ونحن بصنعنا للمركبة نحن نصنعها، فنحن علة فاعلية. الصورة والهيئة الصناعية التي يجب أن تكون على وفقها أجزاء المركبة مفردة ومركبة لتؤدي الغاية التي تصنع من أجلها علة صورية. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله، قال: ولهذا قدمت، يعني العلة الغائية على العلة الفاعلية، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وضحت جدا، إياك نعبد هذه الغاية، وإياك نستعين على فعلها، فعلة فاعلية أخرت عن العلة الغائية. وفي مثل قوله: فاعبده وتوكل عليه. وكذلك قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا كان كذلك، كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة، بل هذا هو الواجب دون ذاك. وقد سبق الشيخ بذلك ما عرف في هذا العصر بالتفسير البياني للقرآن، وقال أمين الخولي: وجدتها وجدتها. إيش وجدتها؟ قال: وجدتها وبنت الشاطئ رحمه الله. قالت: وأصلت التفسير البياني للقرآن ماذا نصنع؟ قالت: نحن ننظر في استخدام اللفظ في القرآن العظيم بتتبعه في جميع مشتقاته وصوره، ثم نجمع ذلك، ثم ننظر في الاستعمال القرآني كيف يكون. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وإذا كان كذلك، كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات، في سائر الآيات يعني في معظمه، لأن سائر ليست مساوية لجميع، هذا خطأ في الاستعمال. كما تقول: قدم سائر الحجيج، يعني عظم الحجيج ومعظمه لا جميعه، هذا خطأ في الاستخدام كما بين ذلك الحريري في درة الخواص. فإذا يقول الشيخ: كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة. فنتتبعه، نتتبع لفظ الوجه في الكتاب والسنة، فنجده في معظم الاستخدامات إنما يستخدم استخداما معينا، وفي بعضها وفي شيء منها يستخدم استخداما آخر، فنعدل على الاستخدام الذي للمعظم للكل إلا قليلا، ثم نعطي ذلك المعنى الذي هو للقليل أو للأقل. هذا لا يكون، هذا بعينه ما بني عليه ما يسمى بالتفسير البياني للقرآن العظيم، بل هذا هو الواجب دون ذاك، لأن هذا استعمال لللفظ فيما لم يرد به الكتاب، والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر. الوجه السادس: أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد، وهذا مناسب لما لا يكون لله، فإنه فاسد لا ينتفع به في الحقيقة، بل هو خارج عما يجب قصده وإرادته. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فاسم الهلاك يراد به الفساد والخروج عما يقصد به ويراد، فهم ينهون عنه وينأون عنه، فهذا هلاك بمعنى الفساد والخروج عن المراد، لأن الأصل أنهم لا يبتعدون عنه، ينأون من النأي وهو البعد، وينهون عنه، وهم ينهون عنه، فيقفون على أفواه السكك يقولون للقاصدين إلى الصراط المستقيم: حذاري ثم حذاري، لا تقربوه. ينهون عنه وينأون عنه ويبتعدون ويبعدون، فيضلون ويضلون ويخرجون عما قصد به وما أريد له. فقال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه. ومعلوم أن من نأى أي ابتعد عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو الكافر، فإن هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له دون النعيم المقصود. وقال تعالى: إن امرؤ هلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، إنه على كل شيء قدير. هذا كله إنما هو من أجل تقرير الأسماء والصفات. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة كما ترى يقول، وهذا إن خرجت به واعتقدته وتمثلته وكان منك على ذكر أبدا حاضرا كأنه بإزاء عيني قلبك كفاك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو أن الذي ينبغي أن يتبع إنما هو الطريقة القرآنية، الطريقة القرآنية في الاستدلال. المتكلمون والفلاسفة وكل من ضل من أهل الضلال كانوا إذا أرادوا أن يستدلوا على وجود الرب، على وجود الصانع كما مر ذكر ذلك، فإنهم يبدأون من المحدثات، من الممكنات، من المخلوقات، فيستدلون بذلك على وجود الله تبارك وتعالى. الشيخ يقول: لا، بل الطريقة القرآنية أن نستدل بالصانع على المصنوع وبالخالق على المخلوق. كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، كما مر نقل ذلك وقد نقله الشيخ رحمة الله عليه آنفا. عرفت ربي بربي، فيعرف هذه المخلوقات وهذه الآيات بالله تبارك وتعالى. يقول: هذه هي الطريقة القرآنية. من أين؟ يقول: لأن الكفار ولأن المشركين ولأن المجرمين الذين دعاهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإسلام وإلى الدين لم يكونوا ينكرون وجود الله، وإنما كانوا يقولون إن هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه البحار وهذه الجبال كلها مخلوقة لله، ومع ذلك كانوا مشركين كافرين، لأن الصراع الدائرة لم يكن في إثبات الرب الصانع الأجل، وإنما كان في صرف العبادة لوجهه الكريم. فالطريق القرآني يقول الشيخ رحمه الله، ثم يقال هذا أيضا يقتضي أن كلا منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قيوما. هنالك بياض في الأصل، ولعل شيئا ما قد حدث فيه خرم أي نقص في أصل المخطوط الذي نسخ. يقول الشيخ، ثم يقال هذا أيضا يقتضي أن كلا منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قيوما، بل مفتقرا إلى غيره في ذاته وصفاته، كما كان مفتقرا إليه في مفعولاته. وذلك أنه إذا كان كل منهما مفتقرا إلى الآخر في مفعولاته عاجزا عن الانفراد بها، إذ الاشتراك مستلزم لذلك كما تقدم، فإما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه أو لا يمكن. قال الثاني: ممتنع، لأنه لو امتنع أن يكون الشيء مقدورا ممكنا لواحد لم تنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين، فإن حال الشيء في كونه مقدورا ممكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده، لا بالتعدد ولا بالتوحد، ولكن قابل هو لأن يكون ممكنا، يعني أن يكون واجدا من بعد العدم أو غير قابل. إن كان غير قابل بمعنى أن يكون مستحيلا فلا نظر حينئذ إلى الواحد والمتعدد، وإن كان ممكنا فلا نظر حينئذ أيضا إلى الواحد والمتعدد. وهذا يحتاج إلى بيان أقسام المعلوم. أقسام المعلوم أي جميع الأمور التي نعلمها أو يتعلق بها علمنا، جميع الأمور التي نعلمها أو يتعلق بها علمنا ثلاثة أقسام. أقسام المعلوم جميع الأمور التي نعلمها أو يتعلق بها علمنا ثلاثة أقسام: مستحيل وواجب وممكن. فأما المستحيل فهو مستحيل الوجود لذاته، مستحيل الوجود لذاته يعني لا باعتبار آخر. القسم الأول من أقسام المعلوم ما نعلمه أو يتعلق به علمنا، القسم الأول المستحيل لذاته، المستحيل الوجود لذاته من حيث هي ما كان عدمه لها. فالمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي وتتطلب ذاته العدم بحيث لا تقبل الثبوت. وذلك إذا نظرنا إليها دون اعتبار خارجي، مثل الوجود والعدم. الوجود والعدم يعني أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، هذا مستحيل، لأن العدم لازم من لوازم ذاته، لا يمكن أن يوجد هذا. وكذلك أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد. وكذلك وجود شريك لله تعالى، هذا مستحيل. فالمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي بحيث لا يقبل الثبوت أصلا، بحيث لا يقبل الثبوت أصلا. مثل أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، متحركا ساكنا في آن واحد يعني لا يكون متحركا ثم يسكن أو يسكن ثم يتحرك، لا، بل يكون موصوفا بالحركة والسكون في آن واحد، هذا متحرك ساكن. يمكن؟ لا يمكن. هذا موجود معدوم، يمكن؟ لا يمكن. هنالك شريك لله، يمكن؟ لا يمكن. فهذا هو القسم الأول من أقسام المعلوم، ما كان عدمه لذاته من حيث هي. والقسم الثاني هو واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته، وهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي. واجب الوجود لذاته ما كان وجوده لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته الوجود، تقتضي ذاته الوجود، كما أن المستحيل تقتضي ذاته العدم، المستحيل تقتضي ذاته العدم، والواجب تقتضي ذاته الوجود بحيث لا يقبل العدم أصلا. المستحيل لا يقبل الوجود أصلا، المستحيل لا يقبل الوجود أصلا، لأن العدم لازم من لوازم ذاته. فإذا انفك عنه العدم لا يكون مستحيلا، ونحن الآن في المستحيل. أي شيء هو؟ هو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، كوجود شريك لله تبارك وتعالى. واجب الوجود لذاته ما كان وجوده لذاته من حيث هي، أي ما تقتضي ذاته الوجود بحيث لا يقبل العدم أصلا، كوجود الله تعالى. فوجوده لذاته لا يحتاج في وجوده إلى غيره، ولا يقبل وجوده العدم، فوجوده وجوده. وأما القسم الثالث فالممكن لذاته، وهو ما لا وجود له ولا عدم لذاته من حيث هي، بل يستوي في حقه الوجود والعدم، يستوي في حق الممكن الوجود والعدم، فيكون معدوما ثم يوجده موجد ثم يصيره بعد وجوده إلى العدم من بعد الوجود، فهذا يستوي في حقه الوجود والعدم على حسب وجود المرجح الموجد، الموجد. فهذا يسمى الممكن لذاته، وهو ما لا وجود له ولا عدم لذاته لذاته من حيث هي، وإنما يستوي في حقه الوجود والعدم، لأن الوجود والعدم إنما يعتوران عليه لا من ذاته وإنما من غيره. فإذا وجد فلأن غيره أعطاه الوجود، وإذا عدم فلعدم سبب وجوده، فلعدم سبب وجوده. فجميع الكائنات التي نراها أمامنا، حكم المستحيل أنه لا يقبل الوجود أبدا، بل هو معدوم بالضرورة، والعدم من لوازم ذاته، فإذا وجد فقد انتفى لازمه، فلا يصير حينئذ مستحيل. يقول الشيخ رحمه الله: إما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال حيث يفعل ما يشاء، أو لا يمكن. الثاني ممتنع، لأنه لو امتنع أن يكون الشيء مقدورا ممكنا لواحد لامتنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين. يعني إذا كان مستحيلا فحينئذ لا فارق بين أن يكون غير مقدور عليه لواحد أو لمتعدد، فإن حال الشيء في كونه مقدورا ممكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده. فإذا امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لواحد امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لاثنين، وإذا جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين وهو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد طالما أنه ممكن. وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في الممكن المفعول المقدور عليه، إذ صفات ذاته لا تختلف في الحال. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة كان يقرر هذه التقريرات جميعها من أجل حماية التوحيد، لأن المتكلمين والمتفلسفة والاتحادية والقرامطة والمعتزلة والباطنية وأشبه هؤلاء من أصحاب النحل المنحرفة أدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وكان لابد أن يخرج ما أدخل في دين الله تبارك وتعالى مما ليس منه بالمناقيش، هكذا بالمناقيش، لأنهم يدسون في دين الله تبارك وتعالى، وكثير من الأغمار لا يستطيعون فهم مرادات هؤلاء لأنهم من أهل المكر والدس ويتكلمون بلغة أهل الضلال، وحينئذ قد يقع كثير من أهل العلم في كثير من المزالق بسبب عدم الفهم لمرادات وإطلاقات هؤلاء. فكان الشيخ رحمة الله عليه كدأب السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين، كانوا جميعا حريصين على استخراج ما دس في دين رب العالمين وإقامته على ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.